أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. كتاب الوجيز، الدرس 34 من سلسلة دروس محو تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية، المرحلة تمهيدي. الموضوع أحكام الزكاة. قال: الزكاة من أهم الواجبات الإسلامية. الزكاة تعتبر من أهم الواجبات الإسلامية، حيث أن الإسلام اهتم بالزكاة اهتماما كبيرا، وقد ذكرت في القرآن أيضا، حيث أنها قرنت مع الصلاة. في بعض الآيات يقول: والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قرن الزكاة مع الصلاة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الصلاة لا تقبل من مانع الزكاة، أي أنه الشخص الذي تجب عليه الزكاة ويمنع الزكاة فإن صلاته لا تقبل. والزكاة على قسمين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان، التي تسمى بزكاة الفطرة. أما القسم الأول فهو زكاة الأموال، وهي تجب في 4 أشياء. الأول في الأنعام، وهي الغنم بقسميها الماعز والضأن، وفي الإبل والبقر حتى الجاموس. إذن الزكاة تجب في هذه الأنعام التي عددناها، وهي الماعز والضأن التي يعبر عنها بالغنم، والإبل والبقر حتى الجاموس. القسم الثاني من زكاة الأموال هو في العملات النقدية من الذهب والفضة، أي العملات النقدية المسكوكة من الذهب والفضة. القسم الثالث الذي تجب فيه الزكاة وهو المحاصيل 4، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. القسم الرابع الذي تجب فيه الزكاة وهو مال التجارة على الأحوط وجوبا، وهي البضائع المخزنة بقصد بيعها عند ارتفاع قيمتها السوقية. هذه أصناف 4 يجب فيها الزكاة، أي أصناف 4 من الأموال. مسألة: قال يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام. الآن سنأتي إلى بيان التفاصيل في زكاة كل نوع من هذه الأموال، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تجب الزكاة. فنقول في زكاة الأنعام التي هي الماعز والضأن والإبل والبقر حتى الجاموس، أولا لا بد أن يبلغ كل نوع من أنواع هذه الأصناف التي ذكرناها من الأنعام النصاب. والنصاب هو رقم معين إذا بلغته هذه الأنعام وجب فيها الزكاة. فمثلا الإبل إذا بلغت 5 وجب فيها شات، فمثلا فهي إذا بلغت هذا العدد يجب علي صاحبها أن يخرج شات زكاة لهذه الإبل. وعليه فنأتي إلى هذه الأقسام التي ذكرناها ونقول: في الإبل إذا بلغ عدد الإبل خمسا فزكاتها شاة. وإذا بلغ 10 فزكاتها شاتان، وإذا بلغ 15 فزكاتها 3 شياه. إذن النصاب الأول للإبل هو 5، فإذا بلغت 5 فعليه شات، إذا بلغت 6 لا عليه في السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة لا شيء عليه، إذا بلغت 10 يجب عليه أن لا شيء عليه، أي لا شيء عليه في النصاب الثاني، أما النصاب الأول فعليه. فمثلا إذا كان لديه 9 إبل، 9 من الإبل فعليه شات واحدة للخمسة الأولى، أما إذا صار لديه 10 فعليه شاتان، إذا صار لديه 11 فعليه فقط شاتان، وإذا صار 12 فعليه فقط شاتان، لأنه لم يبلغ النصاب الثالث. فإذا بلغ النصاب الثالث فيجب عليه 3 شياه، وهو أن يبلغ عدد الإبل 15. وإذا بلغ مثلا 20 فعليه 4 شياه زكاة هذا النصاب، هذا وهو النصاب الرابع. وإذا بلغ 25 فزكاتها 5 شياه. وإذا بلغ 26 النصاب السادس هو أن يبلغ 26 من الإبل فزكاتها ناقة دخلت في السنة الثانية من عمرها. وإذا بلغ 36 فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها. وهناك بعض أقسام من النصاب مذكورة في المنهاج، هنا صاحب الكتاب يقول لا يسع المجال هنا لذكرها، فهي تطلب من هناك. فنقول ذكر في المنهاج أنه النصاب الذي بعد العدد 36 وهو 46، وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة، أي بنت الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. ثم النصاب الذي بعده هو 61 وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة. ثم بعد ذلك 76، أي النصاب الذي بعده هو 76 وفيها بنتا لبون، يعني 2 بنتا لبون، البنت اللبون وهي الداخلة في السنة الثالثة. ثم 91 وفيها حقتان، وقلنا الحقة ما هي. ثم 121 فصاعدا وفيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم يكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمئة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل، أي ليس فيه زيادة ولا نقيصة عمل على الخمسين كالمئة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما كالمئتين تخير المالك بين العد بالأربعين والعد بالخمسين، وإن كان مطابقا لهما، يعني إذا حسبناه على 40 قسم وقسم على 50 لا يظهر زيادة ونقيصة، تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين، العفو، عمل به كالمائتين وستين عمل عليهما معا. فيحسب مثلا 50 وأربع 40 لهذا العدد الذي ذكرناه وهو 260، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول وما بين النصابين في حكم النصاب السابق. إذن هذا ما ذكره هناك في المنهاج. هذا هو النصاب الذي إذا بلغه الإبل يجب فيه الزكاة. وأما في الغنم قال إذا بلغ عددها 40 فزكاتها شاة، وإذا بلغ 121 فزكاتها شاتان، وإذا بلغ 201 فزكاتها 3 شياه، وإذا بلغ 301 فزكاتها 4 شياه، وإذا بلغ 400 أو أكثر فزكاتها عن كل 100 شاة واحدة مهما بلغ عددها. إذن النصاب الأول وهو 40 شاة وفيها شاة واحدة، والنصاب الثاني هو 121 فزكاتها شاتان، أي إذا بلغ العدد 121 نعجة أو ماعز فهنا يجب فيه شاتان، وإذا بلغ 201 فهنا هذا قد تحقق النصاب الثالث ويجب فيه 3 شياه، وإذا بلغ 301 فيجب فيه 4 شياه لأنه هذا النصاب هو الرابع. النصاب الخامس هو 400 وفيه 4 شياه. بعد ذلك إذا زاد على 400 كلما أصبح 100 الزيادة على 400 أي صار 500 فعليه 5 شياه، إذا صار 600 فعليه 6 شياه، وهكذا في كل 100 زيادة يكون عليه شاة. هذا هو نصاب الغنم. وفي البقر والجاموس إذا بلغ عددها 30، إذا بلغ عددها 30 فزكاتها تبيع، دخل في السنة الثانية من عمره، بمعنى أنه لا بد وأن يكون الزكاة منها من البقر أو الجاموس من صنفها، ويؤخذ منها من ذكورها، أي الذكر الذي دخل في السنة الثانية من عمره يسمى تبيع. هذا هو الذي يجعل زكاة للثلاثين لهذا النصاب وهو 30 من الجاموس أو 30 من البقر. النصاب الثاني أن يبلغ العدد من البقر والجاموس 40، فإذا بلغ 40 فزكاتها مسنة، دخلت في السنة الثالثة، أي أنه إما بقرة في البقر وإما جاموس في الجاموس، وهي التي الأنثى التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها. هذا هو النصاب الثاني بالنسبة إلى البقر والجاموس. وعليه فإذا بلغت مثلا 60 فيكون هناك فيها مثلا تبيعان، لأن النصاب الأول 30 والنصاب الثاني أيضا، يعني المجموعة الأولى قد بلغت النصاب الأول وهو 30، المجموعة الثانية قد بلغت النصاب الأول، وإذا بلغت 70 فأيضا النصاب الأول وهو 30 والنصاب الثاني 40، فالنصاب الأول وهو 30 فيه تبيع والنصاب الثاني فيه مسنة وهو 40، وهكذا يحسب. فكلما بلغ زيادة من العدد فنرى بلغت أي النصاب، هل بلغت نصاب 30 أم بلغت نصاب 40. فإذا بلغت نصاب 30 ففيه تبيع، وإذا بلغت نصاب 40 ففيه مسنة. هذا بالنسبة إلى زكاة البقر والجاموس. هذا هو الشرط الأول وهو بلوغ النصاب. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر حتى تجب الزكاة أن تكون الحيوانات سائمة، والسوم معناه أن ترعى الأبقار والأغنام والإبل والجاموس في المراعي الطبيعية، أي تأكل من الحشائش التي تنبت في الأرض والتي تكون هي ليس للإنسان تدخل فيها، مراعى طبيعية. إذا كانت هكذا فإنه يجب فيها الزكاة. أما إذا كانت معلوفة، وذلك بأن يوفر لها مثلا العلف بشراء أو بحش، أي أنه مثلا إما أن تشتري العلف من الأسواق أو أنه تذهب أنت إلى المراعي وتحش الحشيش، تقوم بحش الحشيش وجلبه إلى هذه الحيوانات وعلفها، هذا يسمى بالعلف. هذا إذا كان راعي الأبقار أو الأغنام أو الإبل يفعل ذلك فإنه ينخرم هذا الشرط وهو السوم، فإذا انخرم هذا الشرط فلا يجب فيها الزكاة. ولا يشترط أن يكون العلف في طول السنة، لا، حتى ولو كان في بعض السنة، فإنه إذا كان في بعض السنة يعلف هذه الحيوانات وفي البعض الآخر لا يعلفها وإنما يجعلها ترعى في المراعي الطبيعية، تأكل في المراعي الطبيعية، فإنه أيضا لا يتحقق هذا الشرط وهو السوم. إذن السوم الذي هو العلف، العفو، أن تأكل الحيوانات من حشائش الأرض في المراعي الطبيعية، لا بد وأن يكون ذلك على طول السنة. أما إذا كان على طول السنة يقوم بعلفها أو في بعض السنة يقوم بعلفها فإنه لا يجب فيها الزكاة حتى وإن بلغت النصاب. الشرط الثالث تمكن المالك أو ولي مالك من التصرف فيها في تمام السنة، فإنه لو لم يتمكن من التصرف فيها كما سرقت مثلا مدة معتد بها لم تجد الزكاة فيها. إذن يشترط في وجوب الزكاة أن يكون المالك أو ولي المالك متمكن من التصرف فيها، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يمضي عليها 11 شهرا ويدخل الشهر 12 وهي في ملك المالك، أي أنه لا بد وأن تكون في طول السنة بأن يمر عليها 11 شهر ويدخل في الشهر 12، في طول هذه المدة هي ملك للمالك. فإذا كانت في طول هذه المدة هي ملك للمالك وتحققت الشروط البقية يجب عليه أن يزكيها، أن يخرج الزكاة منها. أما إذا كانت مثلا في بعض الأشهر هي ليست ملكا له، كما لو كانت مثلا في بعض الأشهر هي ملكا لأخيه وفي الأشهر البقية أصبحت في ملكه، فإنه لا يجب فيها الزكاة. إذن لابد وأن يكون مالكا لها في طول الحول، وهو أن يكون مالكا لها في 11 شهر ويدخل في الشهر 12. فإذا دخل في الشهر 12 وهو مالك لها يجب عليه أن يخرج زكاتها. هذا بالنسبة إلى زكاة الأنعام. وأما بالنسبة إلى الزكاة بالعملات النقدية فإنه يشترط فيها أولا أن تبلغ كمية الذهب مثلا النصاب وهو 15 مثقالا صيرفيا، الذي هو معيار 24 حبة. إذا بلغت كمية الذهب 15 مثقالا صيرفيا 24 حبة فزكاتها هي 2.5%، أي يستخرج 2.5%، فكل 100 جزء يستخرج منه 2.5، فهذه 15 مثقالا صيرفيا يخرج منها 2.5%. كم تبلغ قيمتها بالمئة؟ يخرج منها 2.5%. وكلما زادت 3 مثاقيل يخرج من هذه 3 مثاقيل أيضا 2.5%. إذن النصاب الأول للذهب وهو أن تبلغ 15 مثقالا صيرفيا، فإذا زادت على 15 مثقالين إذا وصل إلى 18 مثقال يجب فيه الزكاة 2.5% أيضا، يعني كلما زادت 3 مثاقيل على هذا النصاب الأول يجب في الزيادة هذه الثلاث 3 مثاقيل 2.5%، وهكذا كلما زاد 3 مثاقل يجب فيها 2.5%. وأما بالنسبة إلى زكاة الفضة فيجب إذا بلغ كميتها 105 مثاقيل، فإذا بلغت 105 مثاقيل فزكاتها 2.5%. وكلما زادت الكمية على 21 مثقال، أي أنه كلما زادت 100 كميتها 21 مثقال على هذا النصاب الأول اللي هو 105، وجب إخراج 2.5% منها زكاة، أي أنه النصاب الأول وهو 105 فيجب فيه 2.5% إخراج زكاة هذه الفطرة، أي زكاة هذه زكاة هذه الكمية 2.5%. وإذا زادت على 105 مثاقيل 21 مثقال يجب أن يخرج منها 2.5% أيضا من هذه 21 مثقال. هذا هو الشرط الأول في زكاة العملات النقدية الذهبية والفضية. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر حتى يجب الزكاة في العملات النقدية المسكوكة من الذهب والفضة أن يمضي عليهما 11 شهرا ويدخل عليهما الشهر 12 وهما في ملك المالك، أي أنه لابد أن يكون مالكا لهذا النصاب لمدة 11 شهر ويدخل في الشهر 12، إذا دخل في الشهر 12 وجب أن يزكي هذه الأموال المسكوكة من الذهب والفضة، وأن تكون هذه المدة طيلة هذه المدة هي في ملكه ولم تخرج عن ملكه. الشرط الثالث تمكن المالك من التصرف فيهما في تمام الحول، فلا تجب الزكاة مع ضياعهما مدة معتد بها عرفا، إذا ضاع منه مدة معتد بها عرفا فإنه لا يجب فيها الزكاة. الشرط الرابع أن يكون المالك بالغا عاقلا، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون، فإنه حتى وإن كان مالكا لها وبلغت النصاب ولكنه كان صبيا فإنه لا تجب فيها الزكاة، كذلك إذا كان مجنونا. مسألة، يقول لا تجب الزكاة في السبائك السبائك الذهبية وسبائك الفضة، فإنه إذا كانت الذهب أو الفضة ليس مسكوكا وإنما كان سبائك فإنه لا يجب فيه الزكاة وإن بلغ النصاب، وكذلك الحلي المصنوعة منها. وكذلك بالنسبة إلى الحلي المصنوعة منهما، كذلك إذا كانت لدى المرأة مثلا قلادة فإنه لا يجب فيها وإن بلغت النصاب لأنها ليست من العملات النقدية وإنما هي حلي. إذن يشترط في الذهب والفضة أن يكون مسكوكا، لا سبائك ولا مصنوع في الحلي، كما لا تجب مثلا في العملات النقدية التي تكون مصنوعة من الذهب والفضة ولكنها خرجت عن التعامل، كما مثلا في العملات النقدية التي كانت سابقا موجودة والآن هي، أي بمعنى أنه كانت في السابق يتعامل بها أما الآن فلا يتعامل بها، فهي وإن كانت الآن موجودة فإنه لا يجب فيها الزكاة، وذلك لأنها قد خرجت عن العملة النقدية أي عن التعامل بها في البيع والشراء. مثالها الليرات العثمانية التي كانت تتخذها مثلا الدولة العثمانية كعملة نقدية في البيع والشراء، أما الآن فإنها تتخذها النساء للزينة، فإنه وإن كانت هي في السابق عملات نقدية ولكنها الآن قد خرجت عن التعامل بها في البيع والشراء فتتخذها النساء زينة، فحتى في هذه الحالة لا يجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب لأنها قد خرجت عن التعامل بها. وكذلك لا تجب الزكاة في العملات الورقية والفلزية المصنوعة من غير الذهب والفضة كما هو المتداول في زماننا الحاضر، فإنه بعض العملات النقدية مصنوعة من غير الذهب والفضة، فهي وإن كانت مسكوكة ولكن المادة المصنوعة منها ليست هو الذهب أو الفضة، فلا تجب فيها أيضا. هذا بالنسبة إلى زكاة النقدين، أي زكاة الذهب والفضة المسكوكين. المسألة الأخرى وهي تتحدث عن وجوب الزكاة في الغلات الأربع، ويشترط في زكاة الغلات الأربع التي هي التمر والزبيب والحنطة والشعير، يشترط فيها شرطان. الأمر الأول بلوغ النصاب، وهو أن تبلغ كمية كل منها بعد جفافها 300 صاع، وهذا يقارب فيما قيل 847 كيلوغرام بالوزن الحالي. والمقدار الواجب فيها كما يلي: إذا سقيت مثلا بماء المطار أو بماء النهار أو ما شابههما، بحيث لا يحتاج سقي الزرع إلى مجهود، كما في مياه العيون التي تسيل على وجه الأرض مثلا، فإنه في هذه الحالة إذا كان السقي لا يحتاج إلى سقي الزرع، لا يحتاج إلى مجهود أو آلة، تكون زكاتها حينئذ 10%، أي كل 100 كيلوغرام يخرج منها 10 كيلوات، فهو 10%، أي يخرج 10%. أما إذا سقيت بالمطار تارة وباليد أو بالآلة أخرى، تكون زكاتها حينئذ 7.5%، إلا إذا كان أحد السقيين قليلا جدا بحيث لا يعتد به فينسب إلى السقي الغالب، أي أنه مثلا إذا كان السقي بالأمطار شيء قليل جدا، فالسقي الغالب في ذلك هو السقي بالآلة، فإنه ينسب الزكاة إلى السقي الغالب الذي هو السقي بالآلة. أو كان بالعكس، كان السقي الغالب هو المطر وكان السقي بالآلة جدا قليل، لا يعد مثلا أنه سقاها بالآلة، أي أنه يكون قليل جدا، فإنه في هذه الحالة تكون الزكاة بمقدار ما يخرج لو كان السقي بتمامه بماء المطر، وهو 10%. أما إذا كان الآلة أكثر فإنه يخرج 5%. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر أن يكون المحصول مملوكا للمكلف حين تعلق الزكاة به، أما لو تملكه بعد ذلك الحين لم تجب عليه أداء زكاته، أي أنه لا بد حين ما تتعلق به الزكاة لا بد أن يكون ملكا له، لا أنه بعد ذلك بعدما تعلقت به الزكاة ملكه، وإنما قبل يعني حينما تتعلق به الزكاة هو كان في ملكه، أما لو تعلقت به الزكاة وكان هو ليس في ملكه فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة منه، وإنما يجب على من كان مالكا له حينما تعلق به الزكاة. نعم، إذا علم أنه المالك الأول لم يخرج زكاة هذه الأموال، فإنه في هذه الحالة يجب عليه إخراجها ويسعه الرجوع بها إليه إذا كان المحصول قد انتقل إليه مثلا بالشراء أو نحوه، كمثلا الجعالة مثلا، وغره بعدم إخباره بواقع الحال. إذن إذا كانت الأموال، إذا كانت هذه الغلات قد تعلق بها الزكاة وهي في ملك غيره ولم يخرج زكاتها، فإنه إذا انتقلت إلى هذا الثاني هنا يجب عليه أن يخرج زكاة هذه إذا انتقلت إليه، ولكن فيما إذا كانت قد انتقلت إليه مثلا بمعاوضة فإنه يجب عليه أن يجوز له أن يرجع على من كان عنده المحصول حينما تعلق به الزكاة، وذلك لأنه قد غره بالحال ولم يخبره بأنه قد تعلق بها الزكاة. وأما زكاة أموال التجار فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.